زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي الكلام في موضوع شروط وجوب الزكاة، وأن هذه الشروط منها ما يتعلق بالمزكي ومنها ما يتعلق بالمال. فأما الشروط المتعلقة بالمزكي فهما شرطان. ما هما؟ ما هو السؤال؟ الشروط المتعلقة بالمزكي شرطان، الإسلام، لأن العبد ليس له ملك على ماله، فإذا الإسلام والحرية شرطان في المزكي. فما هي الشروط المتعلقة بالمال؟ النصاب، ملك التام، حولان الحول. ذكرنا أن الشروط المتعلقة بالمال منها النصاب، وهو مقدار المال المعين الذي من ملكه وجبت عليه الزكاة، ومن لم يملكه لم تجب عليه الزكاة. وهذا القدر النصاب يعني يختلف باختلاف الأموال، يعني في نصاب 20%، في نصاب 10%، في نصاب 2.5%. طيب، ما هو النصاب 20%؟ الركاز، و10% الزرع والثمار إذا سقيت بماء السماء. طيب، بينا الخلاف في مسألة الأنصبة، هل هي للتحديد أم للتقريب؟ وأن الأحوط أنها للتقريب، أن تجعل للتقريب. وقلنا إن العبرة في النصاب أن ينظر في كل جنس من الأموال على حدة، ولا يضم جنس من الأموال إلى غير على الأرجح، فلا تضم الإبل إلى البقر لتكميل النصاب، ولا الغنم إلى الإبل، ولا البقر إلى الغنم، ولا الزبيب إلى التمر، ولا القمح إلى الشعير، ولا الحمص إلى العدس، ولا الذهب إلى الفضة. ومن العلماء من قال بخلاف ذلك، وبعضهم قال في أشياء دون أشياء، وأن الذهب والفضة مثلا القول قوي في قضية تكميل أحد النصابين من الآخر، لأن تجتمع في الثمنية كلها يتعامل بها في الأثمان. وخرجنا بأن عروض التجارة تضم للذهب والفضة، لأن له ليس لها نصابا مستقلا، بل نصابها مقدر بالذهب أو الفضة. وكذلك الأوراق النقدية تضم إلى ما عنده من ذهب أو فضة. فلو واحد مثلا قلنا نصاب الذهب كم غرام؟ 85. واحد عنده 70 غرام، لكن عنده قيمة 15 غرام نقدا، فهل يضم النقد إلى الذهب ويخرج الزكاة تجب عليه؟ الجواب نعم. وأما الأنواع داخل الجنس الواحد من الأموال فلا خلاف بين العلماء في ضمها لبعضها في تكميل النصاب. فقلنا مثلا لو واحد عنده كم نصاب التمر؟ 5 أوسق. الوسق كم صاع؟ 60 صاعا. كم كلها؟ 300 صاع. من بالغ عنده 300 صاع تمر عليه الزكاة. لو واحد عنده 100 صاع تمر مثلا خلاص، و100 صاع تمر سكري، و100 صاع تمر صقعي، يعني هذه إلى آخره، هل هذا تجب عليه الزكاة؟ نعم، لأن هذه الأنواع كلها تحت جنس واحد، كلها تمور. وكذلك لو كان عنده إبل بيض وإبل حمر وإبل سود، فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وكذلك الغنم، وكذلك القمح أنواع. لو عنده واحد عدة أنواع من القمح مجموعها يكمل النصاب فيجب عليه، وهكذا. ذكرنا أنه لا يجزئ تعجيل الزكاة قبل بلوغ المال النصاب، وأن من فعل ذلك يعني أخرج واحد ما بلغ ماله نصابا وأخرج الزكاة، ماذا تعتبر؟ صدقة من الصدقات. ثم تحدثنا عن الشرط الثاني من شروط المال، وهو الملك التام، وأن المال الذي ليس له مالك معين لا زكاة فيه. وقلنا هذا يشمل الأموال العامة وأموال الجمعيات الخيرية والأموال الموقوفة على جهة عامة وأموال صناديق العائلات الخيرية وكل مال لا ترجع ملكيته إلى شخص معين. قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في هذه الصناديق: ليس في مال الصندوق المذكور وأشباهه زكاة، لأنه مال لا مالك له. خلاص، ما دام تبرعوا به، خرج من ملكهم، اجتمع في الصندوق الخيري، وصار الآن للمحتاجين، خرج من ملكهم، لا يعود إليهم، انتهت علاقتهم به، إذن هذا المال في الصندوق الخيري لا زكاة فيه. قال الشيخ: بل هو معد لوجوه الخير كسائر الأموال الموقوفة في أعمال الخير. في فتاوى اللجنة الدائمة أيضا: إذا وضع جماعة نقودا في صندوق لتنفق في وجوه البر على أن لا يعود إلى أحدهم منها شيء، فلا زكاة فيها، لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر، وصارت أعيانها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها. انتهت فتوى اللجنة. في سؤال آخر: اللجنة الدائمة: قبيلة من القبائل كونوا مبلغا من المال وجعلوا هذا المبلغ خاصا لما يجري على هذه القبيلة من الدم، ديات مثلا، ومشوا هذا المبلغ للتجارة، والربح الناتج عايد إلى الدم أيضا، هكذا السؤال، فهل يجب على المبلغ زكاة أم لا؟ وإذا لم يتاجر فيه هل عليه زكاة أم لا؟ فكان الجواب: إذا كان الواقع ما ذكر فلا زكاة في المال المذكور، لكونه في حكم الوقف، سواء كان مجمدا أو في تجارة تدار. انتهت الفتوى. في سؤال مشابه أجابت اللجنة: إذا كانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منه، ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى، فالزكاة لا تجب فيها. افرض أنهم تبرعوا وأنشأوا شركة، فالزكاة لا تجب فيها، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كل في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول. انتهى. من المال الذي لا تجب فيه الزكاة المال الحرام، وذلك لأن المال الحرام، إيش السبب؟ ليش ما في زكاة؟ وغير كذا وغير كذا، لأنه ليس ملكا لكاسبه. المال الحرام ليس ملكا لكاسبه، ونحن قلنا بأن من شروط الزكاة أن يكون المال ملكا للمزكي، فهذا المال الحرام لا يملكه صاحبه، يده عليه غير شرعية، وداخل عليه دخولا غير شرعي، فقد يكون ملكا لأشخاص آخرين كالمسروق منهم والمغصوب منهم، وقد يكون ملكا للفقراء والمساكين. والمال الحرام يشمل أولا المال المحرم لذاته، وهو ما حرمه الشرع بعينه لما يجتمع عليه من ضرر أو خبث أو قذارة، كالخمر والخنزير والميتة والدم وسائر النجاسات. لو واحد يتاجر في ميتات نقول مالك حرام، هذا ما في زكاة. لو يتاجر في خنزير، لو يتاجر في خمر، هل تقول يا الله هذه عروض تجارة طلع زكاتها؟ لا، نقول أنت ما عليك زكاة لأنك لا تملك المال أصلا، وأنت آثم بحيازة هذا المال الحرام. إن قلنا كلمة مال ما هو فقط الورق النقدي ولا الذهب والفضة، المال يشمل كل ما يتمول: أثاث، ملابس، عروض تجارة، بهيمة أنعام، زروع، ثمار، ذهب، فضة، كلها تسمى في اللغة مالا، يطلق عليه في اللغة مال، كل ما يتمول. الذهب والفضة تسمى نقدا، زكاة النقدين الذهب والفضة، ما يقوم مقامهما من أوراق النقدية. المال المحرم لذاته، واحد يتاجر في الدم، يبيع العبوات الدم على المستشفيات، نقول لا يجوز لك أن تبيع الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وهذه ضرورات يتبرع بها الناس. وإذا اضطر شخص للشراء فيجوز له لضرورته، ولا يجوز لذاك أن يقبض الثمن. لو قال المستشفيات طيب نحن الآن نشتري عبوات دم في من شركات، نقول إيه ولو أنتم إذا اضطررتم تشترون للاضطرار إنقاذ حياة الناس، لكن يحرم على ذاك أن يقبض الثمن. ولذلك لو قال يعني الآن الذي يذهب يتبرع يعطوه 500 ريال، يعطوه كذا يعني ميدالية ذهب يعطونه، إذا كان شيء له مقابل ما يجوز يأخذ، شهادة أمرها يسير. أما شيء له قيمة ما يجوز أن يكون ثمنا للدم. طيب، إذن الذي يعمل في المال المحرم لذاته خمر خنزير لا زكاة عليه، لأن المال هذا أصلا ما هو من الأموال الزكوية، لأنه مال خبيث بذاته يتعين التخلص منه. خنزير خمر تخلص منه، واحد يبيع الأصنام يقول ما عليك زكاة، لأن المال هذا أصلا اللي عندك حرام، هذا أصلا يجب إتلافه، يجب تكسيره حرقه. واحد يتاجر في كتب السحر، واحد يتاجر في الأفلام الخليعة. المال الحرام أنواع أشكال. طيب، قلنا المال الحرام لذاته، ثانيا المال الحرام لكسبه وأخذه دون إذن مالكه، يعني هو مال طيب في الأصل لكن حرم بسبب أخذه من مالكه بغير إذنه، كالمال المسروق والمغصوب ونحوه. فهذا المال لا يملكه آخذه مهما طال الزمن، لو غصب أرضا بقيت عنده 40 سنة لا زالت ملكا لصاحبها أو لورثته، ولا تدخل في ملك هذا شرعا أبدا حتى لو سجلها باسمه وجعل عليه 20 شاهدا، هذه ليست ملكا له. ولو أراد أن يبيعها أو يزرعها نقول هذه ما فيها زكاة. لماذا؟ لأنك لا تملكها شرعا، ويجب عليك أن تردها إلى صاحبها، كما قلنا في المحرم لذاته يجب عليك أن تتلفه، هنا نقول يجب عليك أن ترده. ثالثا المال الحرام لكسبه وإن كان مقبوضا بإذن مالكه، مثل الرشوة، مهر البغي والعياذ بالله، هو أعطاها برضا، أعطاها، لكن هذا المال حرام ولا زكاة فيه، لا لأنه أخذ من مالكه بغير إذنه، ولكن لأنه كان مقابل حرام، أجرة حرام. فهذه البغي لا تملك مهر الزنا، وهذا المرتشي لا يملك الرشوة ولو كان الذي دفع له دفعها بطيب نفس، قال له أنت أصلا راح تعطيني الآن تمشي لي منحة أضعاف، خذ خذ ولو طابت نفسه، لكن يحرم الدفع ويحرم الأخذ، وهذه رشوة محرمة ولا زكاة في المال. لو قال ترى أنا أعطوني رشوة 1,000,000 ودار عليها الحول، والله إني أخذتها بطيب نفس ما أكرهتهم، نقول والله أنه لا زكاة عليك، ووالله أنك آثم، ووالله أنه يجب عليك أن تتخلص منها. فحلوان الكاهن الذي يدفع للساحر، لو قال الساحر قال أزكي، نقول هذا سؤال، أصلا أنت عملك حرام في حرام، وما تأخذه حرام، وهذا مال حرام سحت لا زكاة فيه، الزكاة تطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأي طهارة لمالك الحرام؟ وما الذي يطهره وهو حرام؟ فلا يقبل منك زكاة ولا يقبل منك إلا التوبة والتخلص من هذا المال. فسائر الأموال المقبوضة بعقود فاسدة شرعا لا زكاة فيها، بل يجب التخلص منها. وهذا المال في الحقيقة لا يدخل في ملك الذي كسبه قبضه. وما هو الفرق بينه وبين المال المغصوب؟ حرام ولا زكاة فيه، طيب، لكن ما هو الفرق أيضا بين مهر البغي وحلوان الكاهن والرشوة وبين المال المغصوب والمسروق؟ طيب، وفي النتيجة العملية ما يترتب؟ ها، يجب رده، وهذا لا يجوز رده. المال المسروق والمغصوب يجب رده، وحلوان الكاهن والرشوة ومهر البغي لا ترد. فإذا تابت البغي ما ترجع المال الذي أعطاها الزاني، لا تعيده إليه. نجمع له بين العوض المحرم، إعادة العوض، وبين المنفعة المحرمة، وبين ونرد المال إليه، هذا لا يكون ولا تأتي به الشريعة. وكذلك الساحر والكاهن وكذلك الراشي، يعني الآن راح رشى موظفا ليمشي له أشياء ويعطيه موافقة على كذا، فالآن بعد ما استنفع هذه المنفعة المحرمة، يعني نجمع له بين المنفعة المحرمة وبين المال يرد إليه الرشوة؟ هذا لا يكون. ولذلك هذا الذي ينفق في وجوه الخير المختلفة. فيقال للساحر إذا تاب والبغي إذا تابت وعندهما مال حرام، أنفقوه في وجوه الخير تخلصا ولا يرد إلى دافعه. والقول بأن المال الحرام لا زكاة فيه هو مذهب الأئمة الأربعة، قالوا لأنه ليس مملوكا شرعا له، ومن شرط الزكاة الملك، وأيضا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا ليس بطيب. وقال عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. ولفظ مسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وإنما لا يقبل الله الصدقة الحرام لأنه غير مملوك للمتصدق، وهو ممنوع من التصرف فيه، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأمورا منهيا من وجه واحد، وهو محال. يعني لو قلنا يلا طلع زكاة المال الحرام، يقول طيب يصير هذا الشيء منهيا عنه، اللي هو أصلا ما يجوز يأخذ المال، مأمورا به بالزكاة فيه في وقت واحد لا يكون. وقلنا أيضا من الأسباب إن الزكاة تطهر المزكي وتطهر المال المزكى، وهذا المال خبيث لا غير قابل للتطهير. والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم، هذا بالنسبة للمأخوذ بغير إذنهم، وإلا إذا ما أمكن رده إليهم فإنه ينفق أيضا صدقة عنهم. والمال الذي لا يجوز رده يتخلص منه على، يعني على سبيل التخلص لا على سبيل الصدقة. طيب، ماذا إذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال؟ يعني الآن الشركة هذه، المحلات، مؤسسات، تجار، عندهم أموال محرمة وأموال حلال، وهذا محاسب عنده فقه من الله عليه بمعرفة أحكام الزكاة، فجاءت آخر السنة كما هو الحال الآن. الآن الزكوات، الآن الميزانيات مع الأسف مجعولة على السنة الميلادية لغلبة الكفار في الأرض، فجعل المسلمون يتبعونهم حتى صارت الميزانيات تعد على آخر السنة الميلادية، مع أن الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وأن تأريخ المسلمين بالتقويم القمري وليس الميلادي هذا. طيب، جاءت الميزانية في آخر السنة، وهذا المحاسب عنده فقه، فقال لصاحب العمل: يا فلان، لقد صدرت الميزانية وعرفنا الآن أن عندنا مثلا موجودات وأرباح وإلى آخره 10 مليون، لكن ترى 10 مليون هذه فيها 4 مليون حرام، داخل علينا دخولات محرمة ب4 مليون، و6 مليون حلال. الآن سينصحه ويقول له: عليك بالتخلص من الحرام ولا زكاة فيه، وإنما الزكاة في الحلال فقط. فالزكاة في 6 مليون و4 مليون يجب عليك أن تتخلص منها. فإذا اختلط المال الحلال بالمال الحرام فالزكاة في المال الحلال فقط. وليس هذا تخفيفا عن صاحب المال الحرام، لأننا سنأمره بالتخلص من المال الحرام كله، ما هو فقط 2.5%، ما نقول فقط طلع 2.5%، نحن أصلا ما نقول طلع شيء زكاة منه أصلا، وهذا ما هو تخفيف. يعني ما نقول له لا زكاة في المال الحرام ما هو تخفيف، لأننا نأمره بإخراج المال الحرام كله أصلا. وحائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه. الحين هو غصب مالا، وارث أخوهم الكبير، أخوهم الأكبر استلم التركة وغصب نصيبهم أو جزءا من نصيبهم وشغال فيها، وجاء وقت الزكاة وقال المحاسب: طلع لي الزكاة. هذا المحاسب إذا كان يخاف الله سيقول له: نعم، الزكاة على المال واجبة، لكن عليك أن ترد 97.5% إلى أصحابها. يعني أنت الآن كأنك أخرجت الزكاة بالنيابة عنهم، لكن لازم ترد المال كله، لابد أن تعيده إلى بقية الورثة، أنت غاصب. طيب، الآن الذي أخرجه هل يعتبر زكاة؟ وهل تبرأ ذمة مالكه؟ نقول: حائز المال الحرام إذا لم يرده إلى صاحبه وأخرج قدر الزكاة منه بقي الإثم بالنسبة لما بيده منه، ويكون ذلك إخراجا لجزء من الواجب عليه شرعا، ولا يعتبر ما أخرجه زكاة، ولا تبرأ ذمته إلا برده كله لصاحبه إن عرفه، أو التخلص منه في وجوه الخير إن يأس من معرفته. فإذا لو كان صاحبه موجودا نقول رده كله، ولا حتى الزكاة، حتى الزكاة ما طلعها أنت، هو الذي يجب عليه أن يخرج، أنت ما تملك حتى تخرج، ومن الذي أذن لك بالإخراج أصلا، والمال أصلا ليس ملكا لك. لكن لو فقد صاحبه ما استطاع أن يصل إليه، الآن هو يعني عنده أمانة حتى يرده إلى صاحبه، فليس ملكا له حتى نوجب عليه الزكاة فيه، ليس ملكا له حتى نوجب عليه الزكاة فيه. طيب، إذا كان المال هذا من النوع الذي لا يجوز رده ولكن أخذ بإذن صاحبه، وجاء هذا وأخرج الزكاة، ماذا نقول؟ واحد أخذ رشوة مليون وحال الحول وطلع منها 25,000 زكاة، ماذا نقول له؟ وجاء قال فعلت كذا كذا، ماذا علي؟ نقول الذي مضى أخرجته، أخرج الباقي، عليك الآن تخرج المليون كله. فأنت الآن طلعت 25,000 من المليون على أساس أنها زكاة، وديتها للفقراء والمساكين، فهي ذهابها للفقراء والمساكين صحيح، لأنه أصلا حتى لو جيت يعني حتى لو ما أخرجت الزكاة فأنت ستعطيها للفقراء والمساكين تخلصا. فأنت طلعت 2% للفقراء والمساكين صحيح، لا على أنها زكاة، لكن على أنه خلص إخراج ما يجب إخراجه حصل جزئيا وبقي الباقي أن تخرجه، واضح؟ فهذا الفرق إذن بين الغاصب لو دفع زكاة المال وبين ما أخذه بإذن صاحبه من كسب محرم كرشوة أو ربح تجارة محرم كبيع الخمر والخنزير، فجاء وأخرج 2.5% زكاة، نقول له ما أخرجته إخراجه صحيح لأنه يجب عليك أن تتخلص منه، لكن ما راح زكاة، راح تخلص وبقي عليك إخراج الباقي، واضح؟ طيب، بينما لو كان هذا المال ملك ناس وأخرج 2.5% منه زكاة، ماذا سنقول له؟ ما لك حق تخرج أصلا، هذا المال مالهم هم، فعليك أن ترده كله، عليك أن ترده كله. طيب، أجيبوني عن هذه المسألة. واحد اشترى سندات خزينة من دولة أجنبية، أو يكون البلد الذي هو يعيش فيها حكومتها تبيع سندات خزينة. ما هي سندات الخزينة؟ هي طريقة كي تمول الحكومات مشاريعها وميزانيتها، وما عندها سيولة كافية فتبيع سندات خزينة على دول أو مصارف أو شركات أو تجار بربا. فمثلا يقولون هذا سند خزينة مقداره 100 مليون دولار، إذا كان تخليها سنة راح ترجع لك 100 وكذا مليون دولار فيها ربا، وإذا كانت تخليها عندنا 3 سنوات راح ترجع لك 100 أعلى أكثر، لو تخليها عندنا 5 سنوات راح ترجع لك 100 أعلى من التي قبلها. الآن هذا الرجل أفرض أنه مثلا هو شرى سندات خزينة ب100 مليون، ولما انقضى الأجل رجعوا له هي 110 مليون، وقال أنا الآن هذا المال جلس عند الجماعة هذول سنة أو سنتين أو 3، وأنا الآن قبضت 110، ماذا علي بالنسبة للزكاة؟ ماذا نقول له؟ تخلص من الزايد لأنه ربا ومال حرام، هل يزكي الزايد؟ لا. طيب كمل، وزكي عن أصل المبلغ لأن أصله حلال، زكي عن أصل المبلغ عن السنوات الماضية، فإذا من دخل بمبلغ في عقد ربوي إذا قبض الزيادة لو حال الحول الزيادة ما فيها زكاة، لأن هذا مال حرام يجب أن يتخلص منه كله، وإنما الزكاة في أصل المال. ومن اللطائف في هذا الباب أن بعض الفقهاء أجاز الصدقة على السلاطين الظلمة، قال يجوز التصدق عليهم. ليش؟ يقول لأنه مالكم حرام، كله حرام، فأنتم ما عندكم فلوس في الحقيقة، ممكن تستحقون الصدقة يعني. قال الكاساني رحمه الله: وروي عن أبي مطيع البلخي أنه قال: تجوز الصدقة لعلي بن عيسى بن هامان، وكان والي خراسان، بدائع الصناعي. طبعا ممكن واحد ما عنده خلفية يقول: ما شاء الله، علي بن عيسى بن هامان هذا زاهد ورع ما عنده شيء. يا أخي، كان هذا سبحان الله ما عنده شيء، لدرجة أنه الفقيه أبو مطيع البلخي يقول أنه تجوز الصدقة عليه، وليس كذلك. ممكن يكون من كبار الظلمة، ولكن كل فلوسه حرام في حرام. فإذا نظرت إليها فقهيا تقول: هذا رجل لا يملك شيئا، تجوز الصدقة عليه. وذكر السرخسي رحمه الله في كتاب المبسوط أن أميرا ببلخ، بلخ طبعا هذه اسم مدينة في خراسان، وجبت عليه كفارة يمين، فسأل الفقهاء عن الكفارة فأفتوا بصيام 3 أيام على الطول، يعني ما قالوا له عليك عتق رقبة ولا إطعام 10 مساكين ولا كسوتهم، على الطول قالوا له عليك صيام 3 أيام. ففهمها فجعل يبكي ويقول لحشمه: إنهم يقولون لي: ما عليك من التبعات فوق ما لك من المال، وكفارتك كفارة من لا يملك شيئا. يعني جعل يقول: ترى هؤلاء كلامهم إنه مالي كله حرام، لا أملك شيئا، إني فقير، إنه علي الآن صيام 3 أيام لأني ما عندي مال أخرج منه كفارة، كل مالي حرام. هذا الشغل الصريح الصحيح كذا. في فتاوى من الزواجر والقوارع، يعني الفتوى بالحقيقة موعظة، الفتوى بيان لحكم فقهي فقط، ما كانت فتاوى الفقهاء هؤلاء الراسخين يعني فقط تبيان لحكم فقهي، فيها ردع يعني، في نفس الفتوى هذه فيها الزجر. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي أنه يشترط في المال المملوك لتجب فيه الزكاة أن يكون هذا الملك تاما، والملك التام يتحقق بقدرة الإنسان على التصرف بهذا المال تصرفا كاملا. وأما إذا كان المال المملوك له يعجز عن التصرف فيه فلا زكاة عليه فيه، لأن ملكيته عليه ناقصة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة ويورث عنه، ويملك التصرف في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك، انتهى. فإذا الملك التام من شأنه أن يتصرف المالك به تصرفا مطلقا فيما يملكه، عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة إذا أراد، وبغلتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة، بيع، هبة، إلى آخره. والمال الناقص الملكية له صور كثيرة، منها المال الغائب الذي لا يستطيع صاحبه الوصول إليه، وهو ما يسميه العلماء مال الضمار، وهو كل مال لا يرجى حصوله مع قيام أصل الملك، وسبق ذكرنا هذا. ويدخل فيه المال المسروق والمال المغصوب والمال الضائع المفقود والمال المصادر من الحكومة والمحجوز عليه من قبل القضاء مثلا، والمال المدفون قد نسي مكانه، كل هذا مال ضمار مع أنه ملك له لكن لا زكاة عليه فيه لأنه غائب لا يملك التصرف فيه، غير مقدور على التصرف فيه. هذا مال الضمار لا زكاة فيه ولا يحسبه من ماله في نهاية العام الهجري أو القمري، فماذا إذا قبضه مستقبلا؟ عثر عليه فك الحجز، تغير النظام رجع إليه، هل يستأنف فيه حولا جديدا أم يزكيه عن السنوات الماضية كلها أم يزكيه عن سنة واحدة فقط؟ ذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو مذهب الحنفية أنه يستقبل به حولا جديدا، وقول المالكية له وجاهة وقوة وهو أن يزكيه سنة واحدة عما مضى، والشافعية والحنابلة قالوا يزكيه عن كل السنين، ولعل الأوسط والأعدل أن يزكيه مرة عن كل ما مضى. من الملك الناقص المستحقات المالية غير المفرج عنها من وزارة المالية مثلا ما قبضت، وقد تكون عند تاجر، يعني مثل مقاول بالباطن يأخذ عقدا من مقاول رئيس وصار في لهذا المقاول من الباطن مستحقات عند المقاول الرئيس وما سلمها له أخرها. من الأمثلة على ذلك أيضا، يعني المال الناقص في الملك مستحقات لم تقبض، الدية التي تثبت على عاقلة القاتل، فإذا حكم بالدية وعليهم وثبتت في ذمتهم فلا يجب على أهل القتيل الزكاة قبل قبضها، مع أن ثبتت عليهم الآن خلاص، حكم القاضي قال تسلموه الدية، قالوا أمهلنا 3 سنين أمهلنا، المهم هو ثبتت عليهم لكن ما استلم شيء، أهل القتيل ما استلموا شيء. ثالثا مثال آخر، مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة هذا حق تثبته بعض العقود أو القوانين للموظف بشروط معينة، وهذا بحسب على الراتب الأساسي، وإذا تجاوزت 5 سنين كذا، قبل 5 سنين لك كذا، وبعد 5 سنين لك كذا، وبعد هذا أول شيء إذا نصف راتب، بعدين راتب كامل، راتب إلى آخره، الأنظمة الموجودة في حساب مكافأة نهاية الخدمة. فلا تجب الزكاة على الموظف في مكافأة نهاية الخدمة قبل قبضها، هو له مستحقات الآن، هو الآن لو خرج لو استقال لو مات له مستحقات، لكن طبعا الاستقالة قد تكون عند بعض الشركات لها وضع خاص في، يعني قد يحرم قد ما يأخذ مكافأة نهاية الخدمة في بعض الأحوال، لكن الوضع العادي المعتاد الآن هو ثابت له مكافأة نهاية الخدمة، الوضع العادي ثابت له مكافأة نهاية الخدمة، لكن ما عليه زكاة لأنه لا يمكن أن يقبضها الآن، لو قال أعطوني يقولوا لا هذه مثل مؤخر المهر عند الفراق، فإذا لا زكاة عليه فيها لأنه لا ملك تام له عليها. لكن بعض طبعا الشركات أو يعني المؤسسات تصرفها مع الراتب أو تصرفها دوريا، فطبعا إذا قبض بدأ الحول. والمال التقاعدي أيضا، المال التقاعدي مع أنه هو قد يكون ثابتا للموظف أنه الآن هو لو تقاعد أو لو ترك العمل مثلا له راتب بلغ سن معينة لو ترك الآن، لكن لا زكاة عليه لأنه مال غير مقبوض. قلنا أيضا الأموال المستحقة عند الدولة ولكن لم تصرفها مثلا وزارة المالية، مستخلصات لم تصرف بعد، لا زكاة فيها. وإذا قبضها يستأنف بها عاما جديدا ويستقبل بها عاما جديدا ولا زكاة عليه فيما مضى. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله عن إخراج الزكاة عن مبالغ نقدية ترصد في نزع العقارات ولا يستلمها أصحابها إلا بعد سنين، فكيف تكون الزكاة؟ فقال الشيخ رحمه الله: العقار الذي نزعت ملكيته وتم تقدير قيمته ولكن مالكه لم يتمكن من قبضه بسبب غير عائد إليه، يعني مو مهمل، قالوا تعال استلم، فقال بعدين 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 لا، قال أعطوني، قالوا بعدين بعدين بعد صارت هذه بعدين منهم. قال ليس عليه زكاة حتى يقبض قيمته ويستقبل بها حولا جديدا. كذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا تجب الزكاة فيما عند الحكومة سواء قيمة زرع أو أجرة أو أي شيء آخر حتى تقبضه، فإذا قبضته فزكي حتى لو بقي عند الدولة 5 أو 10 سنوات، فما دام أنت غير قادر على تحصيله فليس عليك زكاة. طيب، من الملك الناقص أيضا الأموال التي لم تستقر في ملك صاحبها، يعني معرضة للإسقاط. مثال الأجرة المعجلة، لو واحد الآن قبض أجرة سلفا ممكن إذا ترك المحل الآخر ترك المحل يطالب ببقية الأجرة إذا كان العقد يسمح بذلك. فالآن هذا المال هو قبضه نعم، لكن لم يستقر ملكه عليه لأنه يوجد احتمال خروج الذي دفع المال واسترداد بقية المبلغ. يعني دعونا نقول المبالغ القابلة للاسترداد، المبالغ المعرضة للاسترداد لا زكاة فيها عند بعض العلماء. ليه؟ يقولون لأنه لم يستقر ملكه عليها بعد. ومعنى استقرار الملك أن يكون الملك ثابتا لا يسقط، أما إذا كان معرضا للإسقاط فلا زكاة فيه. طيب، هذه المستأجرات والمستغلات من العماير والبيوت والشقق والدكاكين والمكاتب والسيارات والسفن إذا تم تأجيرها وقبضت الأجرة قبضا معجلا فإن هذه الأجرة ملك للمؤجر، إلا أن ملكه لها غير مستقر لأن هذه الأجرة معرضة للسقوط بانفساخ عقد الإجارة كتلف العين المؤجرة مثلا، وعليه فلا يزكي الأجرة إلا بعد استيفاء المنفعة. يعني لو واحد استأجر منك عقارا 2 سنين ودفع مقدما 2 سنين، ملكك لهذا الإيجار المحصل غير تام من جهة أنه يمكن أن يحصل فسخ واسترداد للمبلغ، فلما مضت 1 سنة على قبضك للمبلغ ماذا وجب عليك؟ زكاة 1 سنة، لأن منفعة 1 سنة تم تحصيلها والأجرة ثبتت لك شرعا. أجرة 1 سنة الأخرى لا زكاة عليها مع أن المال عندك حتى تستوفى المنفعة من المستأجر فيثبت لك الملك على إيجار 1 سنة الثانية ثبوتا تاما، وتستأنف الحول من ثبات الملك التام، تستأنف الحول من ثبات الملك التام. هذا جواب على سؤال. طيب، يعني أنا لو الآن أخذت مضت 1 سنة، إذا كان المال هذا اللي ذهب ما كان ملكي عليه ملك تام فسأستقبل 1 سنة على المال، والإيجار الثاني إذا تمت 1 سنة الثانية سأستقبل 1 سنة لأني الآن ملكته ملكا تاما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فإن كان المال عرضة للسقوط فلا زكاة فيه. طبعا لو واحد قال طيب الآن يعني هذه خلص يعني الأجرة لازمة، نقول هم وصلوا في النقاش لدرجة أن قالوا لاحتمال انهدام البيت ويسترجع المستأجر الأجرة. وحيث أن هذا الاحتمال قد يبدو بعيدا فإن بعض العلماء كالحنابلة ما رضوا بقضية عدم وجوب الزكاة. قالوا كيف يعني الآن يعني إذا قبض الزكاة، إذا قبض المال والآن ما في طريقة لأن يسترد منه إلا إذا انهدم البيت، إن هذا احتمال بعيد أن يزيد زلزال ولا أنت يطلع المقاولات مقاول حساباته خطأ يعني. فلذلك الحنابلة ما رضوا بقضية استقرار الملك بهذه الصورة يعني. قالوا هذا نادر. فالآن ننقل كلاما لشهاب الدين الرملي من الشافعية وابن قدامة ونرى الفرق. قال شهاب الدين الرملي رحمه الله: ولو أكرى غيره دارا 4 سنين ب80 دينارا كل سنة ب20 دينارا وقبضها من المكتري، فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر عليه ملكه، لأن ما لم يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار، فملكه ضعيف، فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة 20. الآن شهاب الدين الرملي قال يخرج عند زكاة عند نهاية السنة الأولى، وهو نصف دينار لأنها التي استقر ملكه عليها الآن، فهو الآن ينظر أيضا لما مضى. طيب نهاية المحتاج. لكن ابن قدامة رحمه الله قال: ولو أجر داره 2 سنين ب40 دينارا ملك الأجرة من حين العقد وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول، وعليه زكاة جميعها إذا حال عليه الحول. ومثل مسألة الأجرة، مثل مسألة الأجرة، دعونا الآن مثلا خلينا نأخذ مثال ونرى يعني كيف. تزوج امرأة فدفع المهر كاملا ولم يدخل بها ومضت سنة، فهل تجب عليها زكاة المهر أم يقال إن ملكها عليه كله غير مستقر لاحتمال أن يحدث طلاق فلا يبقى لها إلا نصفه فيسترد النصف الثاني، فهل نقول لا زكاة عليها إلا في النصف لأنه هو الذي استقر ملكها عليه والنصف الثاني لا زكاة فيه لاحتمال الاسترداد لأنه قد يقع طلاق، أم نقول إن الأصل في النكاح الاستدامة وإن احتمال الطلاق الآن غير وارد؟ هل هناك قرائن؟ هل هناك؟ هذا احتمال ضعيف وعليها الزكاة على المبلغ كله. على مذهب الحنابلة عليها الزكاة على المبلغ كله. طيب طبعا قد يقول قائل يعني أيضا أنه لو حصل خلع سترد، ممكن أن ترده كله. طيب مسألة الأجرة يشبهها ثمن المبيع قبل قبضه، فلو باع سلعة ب100,000 خلص استقر حقه ب100,000 في ذمة من؟ المشتري، لكن ما قبض الثمن، فنقول هذا ملك غير مستقر. وإذا رجع السلعة وفسخ العقد فلا زكاة فيه حتى يستقر في ملكه بالقبض. قال الزركشي رحمه الله: ومثله الثمن قبل قبض المبيع غير مستقر، ولهذا لو باع بنصاب وقبضه ولم يقبض المشتري المبيع حتى حال الحول لم يجب على البائع إخراج الزكاة حتى يقبضه المشتري في الأصح كالأجرة. فإذن إذا ما قبض المشتري السلعة وقبض البائع الثمن وحال الحول، في بيع السلم مثلا، بيع السلم يعجل الثمن كاملا والسلعة بعدين بمواصفات معينة، موعد تسليم معين إلى آخره. طيب الآن الثمن استلمه مقدما البائع، هكذا بيع السلم. طيب هل ملك البائع للثمن ملك مستقر أم لا؟ شوف طبعا الآن نأتي لقضية الاحتمالات، ترى المسألة كأنها مبنية على أنه هل احتمال الاسترداد قوي ولا ضعيف؟ كأنه لو قلنا إن احتمال الاسترداد إذا كان قويا فإن الملك مهزوز غير مستقر، فبالتالي لا زكاة لا تجب عليه، وإذا كان احتمال الاسترداد ضعيفا فالملك قوي عليه، استقرار قوي، نسبة الاستقرار قوية، فعليه الزكاة. فلو كان احتمال ضعيف يعني، طيب خذ مثال العربون، دفع لنا عربون على أرض على أساس يجيب باقي الثمن، وما يعني ما شرطوا عليه 3 أيام ولا 5، يعني لو قالوا له لك إلى سنة، يلا لك إلى سنة تجيب الباقي، هل إذا مضت السنة يجب عليهم زكاة العربون؟ ما رأيكم؟ كاحتمال الفسخ قوي، لأنه هذه طبيعة بيع العربون، أن يعجز عن الباقي، أو أن يعني طبعا اصطلاح، لأنه العربون سيؤخذ. إذا قلت والله إنه هذا الملك مستقر على العربون، لأنه في الحالتين سواء جابوا له باقي الثمن ولا ما جابوا له باقي الثمن سيأخذون العربون. إذن ملكهم مستقر على العربون، إيه، لأنه في يعني على احتمال جاب باقي الثمن خلاص هذا تبعهم، وعلى احتمال ما جاب باقي الثمن سيؤخذ العربون، ففي الحالتين. لكن لو شرط عليهم الرد، قال يا جماعة أنا سأشتري منكم هذا البيت وهذا المقدم وأمهلوني سنة، إذا جبت لكم باقي الثمن الحمد لله، وإذا ما جبت لكم باقي الثمن ترجعوا لي عربوني والشقة موجودة، ورضوا. ماذا يكون في هذه الحالة؟ استقرار الملك ضعيف، أيوة. وبالتالي يمكن أن نصل يعني لنتيجة أن قضية استقرار الملك إذا كان قويا، نسبة قوية، المسألة خلافية، نقول تجب الزكاة. وإذا كان استقرار الملك ضعيفا على المقبوض، على المقبوض ضعيفا، فلا تجب الزكاة. فإذا استقر الملك بعد ذلك، هل نقول زكي السنة التي مضت ولا نقول ابدأ حولا جديدا؟ صار عندنا الآن مسألة، هذه واجب للدرس القادم إن شاء الله. لو أن استقرار الملك ضعيف، بعد سنة ثبت الملك، هو الآن قبض المبلغ ولكن لسبب ما استقرار ملكه عليه ضعيف، نسبة ضعيفة، مثل الحالة اللي ضربنا لها مثلا، أنه إذا قال بس إذا أنا ما استطعت ترجعوا لي فلوسي. طيب إذا كان استقرار الملك ضعيفا ومضت سنة فاستقر الملك بعد سنة استقرارا تاما، هل يزكي عن السنة التي مضت التي كان الملك غير مستقر له عليه على المال أم لا يجب؟ يعني يجب إخراج زكاة أم يبدأ حولا جديدا من حين استقرار الملك؟ نعم، من سيبحث لنا هذه المسألة؟ طيب، 1، من أيضا؟ 2، 3. طيب، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول هل ترديد الأذان مع الإذاعة من أذان الحرم؟ نعم، أنت تسمعه لأنه يؤذن الآن، لأنه يؤذن الآن، لكن بعضهم يقول إنه إذا كان يؤذن لك، إذا كان يؤذن لك تردد، وإذا كان ما يؤذن لك لا تردد. فإذا كان على بعد آلاف كيلومترات هو بالتأكيد لا يؤذن له، فهم يقولون يعني إن الأذان الذي تردد معه هو الأذان، هو من يؤذن لك لتحضر إلى الصلاة. معكم الإفرازات تخرج من المرأة في مسألتان، هناك مسألتان، النجاسة وانتقاض الوضوء، ما هو الفرق؟ إذا حكمنا بطهارتها ونقضها للوضوء فإنه لا يجب غسلها، إذا حكمنا بنجاستها فيجب غسلها. وبناء على المشهور من كلام الفقهاء بأن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء فإنه ينقض، لكن رطوبة المكان يعني ليس خارجا من الداخل وإنما رطوبة في المكان كالعرق، فلا تنقض الوضوء، لا تنقض الوضوء. ما حكم عمل ولائم العزاء؟ عرفنا أنها لا تجوز. هل يجوز أكل الحمام الذي يعيش على النوافذ؟ نعم، هو الأصل أن الحمام يجوز أكله. يقول: لكن لنا جيران يربون الحمام، فإذا سألناهم قالوا: ليس لنا، جاء من الهواء واستقر عندك، فهو طير، من سبق إلى مباح فهو أحق به، من صاده أخذه. لكن إذا في قرينة على أنه لناس، مثل في علامة مثلا، فلا يجوز أخذه. نسأل الله سبحانه وتعالى لمصر وسائر بلاد المسلمين الأمن والاستقرار. ما حكم الجيلاتين المكتوب عليه مصنوع من دهن بقري؟ طبعا هو فقط الآن إذا كان بقري، هل ذكيت هذه البقرة التي أخذ منها هذا الدهن أم لا؟ طبعا نحن عندنا أصول، مثلا طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، عندنا أخبار لو ثبتت حرمت، لو ما ثبتت الأصل الإباحة. أصبح رجل غصب مليون، بعد 5 سنوات صار 3 مليون، قال بعض العلماء يرده هو وربحه، لأنه هذا تبع هذا وهذا تولد من هذا. وقال بعضهم الربح بينهما مناصفة، يعني المبلغ الأصلي هذا رده في جميع الحالات، يعني ما فيها كلام ولا فيها نقاش، بقينا الربح هذا اللي طلع، هل نعتبرها مثل المضاربة وأنه هذا تعب ونمى هذا المال فله شيء؟ فكثير من الفقهاء يقولون أصلا يد عليه يد باغية ظالمة، ما له شيء، وش هو جالس يشتغل في مال غيره؟ طيب، فلو اصطلح معه انتهت المشكلة، يعني لو قالوا: شوف يا أخي، أنا غصبت مالك وأنا معترف وأنا مذنب وتوب إلى الله، وهذا المال الذي غصبته منك وقد نميته وصار كذا، هل تأذن لي بأخذ، يعني ممكن أن أصطلح أنا وأنت على أن أخذ نصفه وتأخذ نصفه، مثلا أخذ نصفه على التعب الذي تعبته؟ إن رضي رضي، وإن ما رضي رد له كل المال، لأن هذا تبع هذا، وقد حرمه من الاستفادة منه. لأن قد نقول أيضا لو المليون بقي عند صاحبه كان يمكن نماه أكثر، يعني مو الآن المسألة يعني أنه ما نما إلا عند هذا أو ما ينمو إلا عند هذا. ولذلك الذين قالوا يده عليه أصلا تصرف فيه ما يجوز، البيعات والشريات اللي سواها ما تجوز أصلا، فلو اصطلح معه هذا يعني المخرج من هذه القضية. أنام الساعة 2 ليلا وأقرأ سورة الملك، هل هذا صحيح أم الأفضل أن أقرأها قبل النوم مباشرة؟ أنا أقرأها بعد العشاء. هو طيب، يعني سواء قرأ، ولو قرأ قبل النوم أحسن، لكن لو خاف ينام وما يقرأها قرأ بعد العشاء جيد. يقول: كيف يعني كيف نجمع بين حديث من ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ونرى من بعض المفتين العصاة يحبهم الناس؟ نقول: هذا قد يكون حبا ظاهريا غير حقيقي، يعني هو يظهر له يقول: أيوه أنت الشيخ المعتدل، أنت الشيخ، أنت الممتاز، مو مثل هذوليك المتشددين اللي يقولوا أنه حرام. لكن إذا ولى هم في داخل أنفسهم يحقرونه، يقول هذا يعني، فيظهرون له نعم، لأنه هو يظهرون له الرضا لأنه وافقهم على هواهم وأفتالهم بما يشتهون، لكن في داخل أنفسهم يحقرونه. وهم ثانيا، من الذي يرضى عنه؟ يعني حديث سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، كلمة الناس مين؟ هذول العصاة الفسقة ولا بقية الناس من الثقات العدول الذين يسخطون عليه واللي شهادتهم معتبرة عند رب العالمين؟ طيب، هل يجوز أن نأخذ أسئلة اختبار الشعبة التي اختبرت؟ سألت شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قال إن كانوا يعلمون أن الأسئلة هي ما يجوز، لأنه خلاص ما رح يكون في يعني الفائدة من الأسئلة، من الاختبار راحت. الحين الاختبار قياس مدى فهم الطالب للمادة. لو كانت الأسئلة نفسها للشعبة الألف الساعة 7:30 هي اللي تيجي للساعة 9:30 نفسها، فهذا لما طلعوا 7:30 لما طلعوا الجيدين الساعة 8:30 قال إيش جاكم، ويروح يراجعها كلها. وحتى يمكن أيضا يقول ها إيش أول واحد A وثاني واحد C وثالث واحد. فالآن هذا إذا كانت نفس الأسئلة، الشيخ يقول ما يجوز إذا كانوا يعلمون أنه نفس الأسئلة، ما يجوز لأنه فات مقصد الاختبار أصلا، ما صاروا قيمة الاختبار. أما لو كانت تغير ولا يعلمون، ما يعلمون هي نفسها هذه، فسألوا فلا مانع. طيب تكبيرة الانتقال من التشهد الأول إلى الثالثة أنساها غالبا، إذا نسيت سجود سهو، وإذا نسيت تسجد للسهو فصلاتك صحيحة. هل يتخلص من المال الحرام في بناء مسجد؟ طبعا بعض العلماء يقول لا، ينفق في إصلاح الطريق وفي دورات المياه وفي الأشياء وفي وقود بنزين الفقراء وحطب أشياء لتحترق وللفقراء. وبعض يقول لا، هو المال الحرام على كاسبه وبالتالي يجوز، يعني هو ليس حراما على الآخذة أو اللي حطينا المشروع حطينا فيه، إنما هو حرام على آخذه فقط، وبالتالي يجوزون ذلك. إذا خزنت مبلغ معين لمشروع معين وحال عليه الحول هل تجب عليه زكاة؟ نعم. هل الجاموس من صنف البقر؟ نعم. إذا نقص المال من النصاب بعد 11 شهر ونصف هل يبدأ من جديد؟ نعم، لأن الحول انقطع. مؤخر صداق الزوجة لو كان ذهب هل عليه زكاة؟ ما قبضته أصلا، ما عليها زكاة. مؤخر ما يقبض إلا عند الفراق بموت أو طلاق. طيب أسعار العملات دولار ريال يورو هل تحسب بسعر الشراء أم البيع أم بالسوق السوداء؟ هو إذا حال الحول ننظر المال الذي عنده فيخرج زكاته، فلو أخرج زكاة الدولارات دولارات وأخرج زكاة اليورو يورو وأخرج زكاة الريال ريال لن يتعرض لهذه المشكلة. لو لأي سبب ما يستطيع يخرج من الدولار دولار ومن اليورو يورو من فإنه سيقدر بالعملة الأخرى التي يخرج منها. طيب كم يسوى هذا في السوق الآن؟ افرض أنه في مصرف يبيع الدولار، فرضنا السعر ما هو موحد، نقول أنه أسعاره متفاوتة كما يقول سوق سودا وسوق بيضة وسوق. فالآن كم أعلى سعر يجيب لك هذا اللي عندك؟ كم أعلى سعر تستطيع أن تحصل عليه يعني بشكل ممكن؟ احسب بناء عليه. هل يجوز إخراج زكاة المال لأحد زواج أحد الأقارب ويتم ادخارها حتى نزوجه؟ شوف إذا أنت سلمتها صارت الزكاة عليه، إذا بقيت عندك المال الزكاة عليك لأنك أنت ما طلعتها بعد. هل جدة مكة سفر؟ لا يظهر، يعني ما في من آخر بيت في مكة إلى أول بيت في جدة ما في 80 كيلو، كان يوم أول كان الآن امتد العمران. هل يجوز إعطاء موظف مبلغ من المال مقابل رد حق من حقوق الشخص الدافع للمال؟ هذا رشوة، إذا أعطيت الموظف معناه رشوة خلاص، إذا أعطيته فقد دخلت في الرشوة. والواجب على الموظف أن يعطيك حقك بدون مقابل، يجب عليه. فإن قال قائل أنا ما أستطيع استخراج حقي إلا بالرشوة، فنقول أولا أثبت أنه حقك. يعني بعض الناس إيش يسوي؟ مثلا يجي ويقدم على وظيفة يقول طيب أنا من حقي أحصل على وظيفة، من حقي، ما وظفني خذ رشوة. من قال؟ يمكن في أولى منك، كيف أثبتت الحق لك؟ غير المستخلصات المالية التي ثبتت لك ثبوتا لا منافس لك فيه ولا ولا ولا. فإذا ما نسلم مباشرة، واحد قال أنا ما أستخرج حقي، ما أستخرج حقي إلا برشوة، بعدين يقول طيب وأثبت حقك وكيف صار حقا لك ولا منافس لك فيه وليس هناك من هو أولى منك ولا. وذاك بعض الناس يستحل مثلا أخذ عقود المقاولات بالرشوة، فيقدم ويدفع رشوة يقول إيه أنا من حقي أخذ المقاولة، أنا شغلي جيد. طيب يمكن في واحد شغله أجود، يمكن واحد سعره أقل، فما يسلم مباشرة. الواحد يقول إيه حقي أنا يلا أدفع رشوة. زكاة الذهب طبعا الملبوس هي التي فيها الخلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وقال أبو حنيفة وغيره شيخ الإسلام رحمه الله بالوجوب، الأحوط أن يخرج وهو على صاحب الذهب. طيب بقي بعضها بس نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.